والاهما ليسوا بمؤمنين لانهم حكموا بغير ما انزل الله، فكانت بدعتهم لها مقدمتان. الاولى ان من خالف القران بعمل او براي اخطا فيه فهو كافر، والثانيه ان عثمان وعلي ومن والاهما كانوا كذلك، يبقى معناها كانوا كفار. ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا. طبعا مقصد شيخ الإسلام هنا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا طالما أن الذنب لم يكن مكفرا. خدوا بالكم من هذا القيد. طيب الذنب مكفر خلاص، لأن أصل التكفير ده حق خالص للمشرع، وإحنا قلنا قبل ذلك أملينا عليكم إن الذنوب منها ذنوب مكفرة ومنها ذنوب غير مكفرة. مكفرة يعني إيه؟ وصفها بأنها كفر أو وصف فاعلها بأنه كافر، يبقى الشارع هو اللي وصف، ما لنا دخل. يعني الشارع لما يسمي إن انتماء الرجل إلى غير أبيه وهو يعلم كفر، وإتيان المرأة في حيضها كفر، سماه الشارع كذلك، والزنا والربا ليس بكفر، يبقى احنا مالناش دخل. واخد بالك؟ يبقى كلمه قول شيخ الاسلام ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا اي التي لم تدل على الكفر. اما اذا دل الذنب على الكفر فلا شك ان من فعله يوصف بالكفر على وجه العموم لا على وجه التعيين. اما التعيين فكما تعلمون يحتاج الى استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم، أي في ذم الخوارج والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد: صح فيه الحديث من 10 أوجه، ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه وأفرد البخاري قطعة منها. وهم مع هذا الدم، وهم اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ خوارج. وهم مع هذا الدم إنما قصدوا اتباع القرآن. فاكرين مرة قلت لكم كلام والبعض استهجنوا؟ قلت لكم كل من انحرف في الأسماء والصفات كان يبتغي تنزيه الله، حتى الجهمية. يعني الجهمية لما نفوا كل الصفات ما عدا الوجود المطلق، ما الذي حملهم على ذلك؟ زعموا أنهم ينزهون الله عز وجل. كذلك الخوارج كانوا يقصدون بما فعلوه اتباع القرآن. لذلك لو أنت تذكر لما قابلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرط، قصته معروفة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وسندوها حسن، لما قابلوه وحدث بينهم حوار وسألوه عن مصحف كان معه، قالوا: ما هذا؟ قال: مصحف. قالوا له: إن الذي فيه يحل لنا دمك. قال: أحل ما أحل الله. يبقى هم قصدوا اتباع القرآن ومع ذلك جاءت النصوص الشرعية بذمه، وأملينا عليكم كثيرا منه. طيب شيخ الإسلام يريد أن يقول: طيب هؤلاء القوم ورد النص في ذمهم والأمر بقتلهم وقتالهم مع أنهم قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن قصد معارضة القرآن؟ يبقى من باب أولى. إذا كان هؤلاء القوم قصدوا اتباع القرآن ومع ذلك خالفوا وجاء النص في ذمهم والأمر بقتلهم وقتالهم، طيب بقى فريق آخر تعمد أن يعارض القرآن مش يتبع القرآن، يقول: وهم مع هذا الدم إنما قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعتهم معارضة القرآن والإعراض عنهم وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية؟ ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين، ركزوا، بل كان غرضه فاسدا. يبقى فرق بين من يبتدع لينصر الدين أو يتقرب إلى الله، وبين من يبتدع ليفسد الدين. لا شك أن الثاني أولى بالذم وأشد. يقول: ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين، بل كان غرضه فاسدا، وقد قيل إنه كان منافقا زنديقا، فأصل بدعتهم مبنية على الكذب، اللي هو عبد الله بن سبأ. وإياك أن تلتفت لمن قال أن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية، إياك، بل هي شخصية حقيقية. بدأ يظهر التقرب لآل البيت، وكان غرضه تدمير المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء بينهما، وقد تمكن من ذلك لعنه الله. وقد قيل إنه كان منافقا زنديقا، فأصل بدعتهم مبنية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الأحاديث الصحيحة. ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم، بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف فيهم من يكذب. وده اللي قاله هارون الرشيد. يقول: بحثت عن الكذب فوجدته في الرافضة. يعني عاوز تعرف الكذب على حقيقته في الرافضة. وبحثت عن الكلام فوجدته في المعتزلة، وبحثت عن الكفر فوجدته في الجهمية، وبحثت عن الحق فوجدته عند أهل السنة. عارف السر في كده إيه؟ أن الشيعة يتدينون بالكذب، هو ده الأساس. يعني يتقربون إلى الله بالكذب، يبقى بناء على ذلك هو أصله. ومن أجل هذا الخوارج فيهم ما فيهم لا يكذبون، ومع ذلك تجد أن الرواة أو أصحاب كتب السنة رووا عنهم، لأن هو عنده أصول معينة يطبقها لكي يروي عن بعض أهل البدع. يبقى المتفق عليه أنه لا يكذب. بعد ذلك بقى إن كان الحديث ينشر مذهبه الباطل، طبعا لا يرويه، لا ينشر مذهبه يرويه. طيب، والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن آل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد ابن الحنفية وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع وأصحاب ابن مسعود وغيرهم مثل عبيدة السلماني والحارث التيمي وقيس ابن عباد وأمثالهم، إذ هؤلاء صادقون فيما يروونه عن علي، فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثا. وهاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان. يقصد شيخ الإسلام، احنا قلنا قبل ذلك في البحث اللي أمليناه عليكم في الخوارج إن بداية ظهور الخوارج كان على عهد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك. وأما ظهورهم وانتشارهم وعلو صوتهم بعد مقتل عثمان على طول. وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته متفقين ولا تنازع بينهم. ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق، وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتل عثمان، فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان. ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين، خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أملينا عليكم وقلنا حديث البخاري حديث سهل بن حنيف، فاكرينه؟ لما قال: يا أيها الناس اتهموا الرأي، لما راح يسأله قال له كيف تركتم القتال مع علي بن أبي طالب وكذا، قال له لا، وبدأ يضرب له مثال بما حدث يوم الحديبية، قال له لا، ده احنا هنا لو استطعنا أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أمره لفعلنا، ولكن السمع والطاعة. كذلك سهل بن حنيف قال لهؤلاء الناس انتوا عندكم حمية وحماس تريدوا أن تقاتلوا، ولكن علي بن أبي طالب أمير منكم وهو أبصر بالأمور منكم، فاسمعوا وأطيعوا له، فأبوا، حدث ما حدث. يقول واتفقوا على تحكيم حكمين، خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء، فكف عنهم أمير المؤمنين وقال لكم علينا ألا نمنعكم حقكم من الفيء ولا نمنعكم المساجد، الفيء اللي هو ما غنمه المسلمون بدون قتال، إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم فقتلوا عبد الله ابن خباب وأغاروا على صرح المسلمين، فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، آيتهم فيهم رجل مخدش اليد عليها بضعة عليها شعرات. والكلام ده كله ملنا، وقلنا أن علي بن أبي طالب لما قال التمسوا المخدش يدي فنزلوا في القتلى وقالوا ما وجدناه، فصاح علي قال والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عنه، فبحثوا عنه فوجدوه ملقى بعد تحت بعض القتلى. طيب هناك بعض الأئمة كان ينسب إليه أن به تشيع مثل عبد الرزاق وبعض من روى عنه البخاري، هذا الكلام بيناه وأوضحناه وقلنا زي بالضبط كده، لو انتوا تفتكروا المرجئة يقول له ايه فلان فيه ارجاء، ايه يقصده؟ هل يقصد المرجئة بالمعنى الذي نتعارف نحن عليه ان هم يخرجون العمل عن مسمى الايمان؟ ابدا، ده فيه ارجاء اي ارجأ اخر أمر علي ومعاوية ولم يتكلم فيه، قال لك ما عرفش، فيقال فيه إرجاء. طيب سؤال، إحنا عندنا تفضيل الخلفاء الأربعة، تفضيلهم كترتيبهم في الخلافة أم فيه خلاف؟ أحسنت، منهم من قدم علي على إيه؟ على عثمان، ومنهم من قدم عثمان وهو ده الصواب. فالذين كانوا يقدمون الخلاف ده سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. يبدع من خلف فيه أم لا يبدع؟ ولا يضلل ولا ينكر عليه. فمنهم من كان يفضل علي على عثمان فكانوا يقولون به تشيع. وضحت يا مشايخ؟ زي بالضبط مين؟ عبد الرزاق بن همام الصنعان. أما تشيع بالمعنى الذي نحن عليه أبدا، حاشا للأئمة أن يكون فيهم مثل ذلك. طيب وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وطبعا لا شك الذي يفعله بعض المبتدع في عصرنا الحاضر أوضح من شمس النهار، واخد بالك؟ يعني يعيشون بجوار اليهود ويعيشون في بلاد الغرب ويقتلون المسلمون ويدعون أهل الأوثان ينعمون ويعيشون في أمن وأمان، ما يسعون إلا أن نقول صدق رسول الله. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، طبعا عشان برضو تكون الأمور واضحة عندك، هم ما قتلوا إلا لما استحلوا، فالخلل عندهم في الاستحلال، قال لك إن الرجل ده كافر، يعني معنى كافر يبقى أنا بستحل دمه، فبدأ إيه يقتلونه كما هو إيه معروف. يقول فخطب الناس أي علي بن أبي طالب وأخبرهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هم هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على صرح الناس. الصرح اللي هي إبل الصدقة، أغاروا عليها. فقاتلهم ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد، فسجد لله شكرا. ودي من علامات النبوءة، وعشان كده اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان أولى بالحق من معاوية رضي الله عن معاوية وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ليه؟ للنبوءة. تمرق مارقة حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقد وقع. وطبعا احنا اللي تعلمناه واللي احنا عليه ان احنا نمسك عما شجر من الصحابة، ونعتقد ان كلهم على الجملة من اهل الاجتهاد. فمن اصاب الحق فله اجران، ومن جانبه الحق فله اجر واحد، ولا يتابع على ما ذهب اليه. هذا الذي نحن عليه، وهو ان شاء الله الحق. وحدث في أيامه الشيعة، لكن كانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه لعلي وشيعته، بل كانوا ثلاث طوائف. دائما يا إخواننا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبالذات في المسائل التاريخية والتصنيف، كلام سديد، لأنه كان يستقرئ وهو من أهل الاستقراء. فلما يقول كانوا طوائف كذا وكذا وكذا، زي بالضبط عاوز تعرف تقسيمات أهل البدع في قضية الإيمان من شيخ الإسلام، وزاد في كتابه الإيمان الأوسط والإيمان الكبير. ليه؟ أصله سبر أحواله، فتكلم من واقع كلامهم ومن واقع تصنيفاته. طائفة، أي من الشيعة، تقول إنه إله، اللي هو من؟ علي بن أبي طالب. وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار، وخد لهم أخاديد عند باب مسجد بني كندة، وقيل إنه أنشد: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. اكتب عندك قنبر مولى علي بن أبي طالب، قنبر مولى علي بن أبي طالب، قنبر قف مضمومة نون ساكنة باء قنبرة. أما قنبر اسم طائر، يبقى قنبرة مولى علي بن أبي طالب. أما قنبر اسم طائر. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: أتي علي بزنادقة فحرقهم بالنار، ولو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، وضربت أعناقهم لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. طيب، يبقى هنا علي بن أبي طالب حرقهم بالنار، وعبد الله بن عباس أنكر عليه. طيب، كيف يعتبر لعلي بن أبي طالب؟ ابتداء نقول يستبعد، وإن شئت قل مستحيل، أن يتعمد واحد من الصحابة من أمثال علي بن أبي طالب أن يخالف النص. ده الخطوة الأولى أو السلمة الأولى في فضائل الصحابة. طيب، كيف حرقهم النار؟ يعتبر عنه أن الحديث لم يصله، أو لعله وصله وظن أن النهي فيه ليس للتحريم، لأن ما فعله القوم شيء فظيع. لما قال أحدهم لعلي بن أبي طالب: أنت يعني أنت الإله، فتغيض علي بن أبي طالب وفعل بهم ما فعل. يقول: وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب أكثر الفقهاء، وقد روي أنه أجلهم ثلاثا، يعني أخرهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم علي بالنار وقتلهم. ده الفرقة الأولى أو الطائفة الأولى من الشيعة في عهد علي بن أبي طالب. والثانية السابة، وكان قد بلغه عن ابن السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر، فطلبه، قيل إنه طلبه ليقتله فهرب منه. طبعا ابن السوداء اللي هو كما تعلمون عبد الله ابن سب. والثالثة المفضلة، الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فتواتر عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر. يعني بناء على ذلك أنتم تفضلونه على علي على أبي بكر وعمر، وهو رضي الله عنه وأرضى بنفسه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. إيه التناقض ده؟ هو أدرى وهو من الصحابة ومن العشرة ومن الخلفاء الراشدين المهديين، فهو أدرى بما يقول. وروى ذلك البخاري في صحيح عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر. بعض العلماء وانتبهوا للجزئية دي قالوا طيب محمد بن الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب لما سكت بعد عمر؟ يعني هو قال له إيه؟ من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال له ثم عمر. طب لما لم يقل ثم من؟ وقيل لا، ولم يقل ثم من بعد ذلك، واخد بالك انت ازاي؟ فقال العلماء خشي ان لا يذكر اسمه قط فسكت. مفهومه؟ واضحه ولا لا؟ خشي ان لا يذكر اسمه. يعني ايه؟ مثلا ممكن يقول له طب لما قال ثم عمر، قال ثم من؟ يقول له مثلا عثمان. ثم من؟ مثلا ثم مثلا عبد الرحمن بن عوف، ويبدا يذكر ولا يذكر اسمه مطلقا. عارفين زي ايه بالظبط؟ وركزوا في الذكاء. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض، دخل عليه العبد، ما عشان كده اي انسان يفكر ان الصحابه دولت كان فيهم غباء ولا حمق يبقى هو احمق واغبى واضل من حمار اهله، كانوا في منتهى الذكاء. فالعباس بن عبد المطلب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت خرج وراح لعلي بن ابي طالب، قال له يا علي، قال نعم، قال اني اعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وان الرسول لن يقوم من مرضه هذا، هيموت، تعال نساله ان يولينا على بعض الاعمال حتى لا يزدرينا الناس بعد موته، او حتى لا يكرفنا الناس، تعالوا نروح نسأله حاجة يعطينا إياه. فقال له علي أخشى إن ذهبنا وطلبنا ألا يعطينا فلا يعطينا أحد بعده قط. فهمت؟ يعني لو رحت ملينا لا مش موليك. طب بعد كده بعد ما يموت صلى الله عليه وسلم وأنت تكون أهلا للولاية، طب يا أخوانا ولوني نوليك إزاي؟ ده النبي ما ولكش. فهمت يا رجالة؟ هذا من ذكاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى هنا كذلك محمد بن الحافية قال ثم من؟ قال له ثم عمر. لم يخرج من خشي ألا يذكر علي نفسه قط فيبدا يزدريه الايه؟ يزدريه. فكان هذا من ذكاء محمد بن الحنفية. قال كفايه او كده. يقول وكانت الشيعة الاولى لا يتنازعون، انتبهوا، في تفضيل ابي بكر وعمر، وانما كان النزاع في علي وعثمان. ولهذا قال شريك بن عبد الله ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر، فقيل له تقول هذا وأنت من الشيعة؟ طيب من أحد يغرب بقى يقول إن شيخ ابن عبد الله مبتدع ضال شيعي محترق؟ أبدا. ولكن كان إيه؟ يفضل علي على عثمان. يقول تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال كل الشيعة كانوا على هذا، وهو الذي قال هذا على أعواد منبره، أفنكذبه في مقال؟ طيب يقول فقال كل الشيعة كانوا على هذا، وهو الذي قال اللي هو مين؟ أحسنتم، علي اللي قال الكلام ده. خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. علشان كده شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ومن فضل علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني إيه احتقره؟ يعني وصفهم بأنهم لا يفقهون شيء، لأن كلهم كانوا على هذا الإيه؟ القول. ولهذا قال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عمل وهو كذلك. طيب، في هنا بعض التعليقات مهمة أقراها عليكم فقط. يقول: كان شريك بن عبد الله على قضاء الكوفة، فحكم على وكيل عبد الله بن مصعب أي بن الزبير بحكم لم يوافق هوى عبد الله، فالتقى شريك بن عبد الله وعبد الله بن مصعب ببغداد، فقال عبد الله بن مصعب لشريك: ما حكمت على وكيلي بالحق؟ قال: ومن أنت؟ قال: من لا تنكر. فقال: فقد نكرتك أشد النكير. فقال: أنا عبد الله بن مصعب. قال: لا كثير في الإمتاع، فلا كبير ولا طيب ولا طيب. قال: وكيف لا تقول هذا وأنت تبغض الشيخين؟ قال: ومن الشيخان؟ قال: أبو بكر وعمر. قال: والله ما أبغض أباك وهو دونهما، فكيف أبغضهما؟ ونقلها أبو حيان التوحيد في الإمتاع والمؤنسة بقوله: والله لا أشتم أباك وهو دونهما، فكيف أشتمهما وهما فوق وأنا دونهما. ونقل هذا الذهبي في سير أعلام النبلاء. وقال: استأذن شريك على يحيى بن خالد وعنده رجل من ولد الزبير بن العوام، فقال الزبيري ليحيى بن خالد: أصلح الله الأميرة، إذن لي في كلام شريك. فقال: إنك لا تطيقه. قال: أذن لي في كلامي. قال: شأنك. فلما دخل شريك وجلس قال له الزبيري: يا أبا عبد الله، إن الناس يزعمون أنك تسب أبا بكر وعمر. قال: فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال: والله ما استحللت ذاك من أبيك، يعني ما شتمت أباك، وكان أول من نكث في الإسلام، فكيف أستحله من أبي بكر وعمر؟ قال الذهبي: فقال أبو نعيم: سمعت شريكا يقول: قدم عثمان يوم قدم وهو أفضل القوم. قلت: أي الذهبي، ما بعد هذا إنصاف من رجل كوفي. وقال أيضا: قال ابن عيينة: قيل لشريك: ما تقول في من يفضل عليا على أبي بكر؟ قال: إذن يفتضح يقول: أخطأ المسلم. دل عليه العمل يا اخوانا، هذا الذي عليه العمل وعليه أهل السنة والجماعة. أبو بكر ثم عمر لا يوازون بهما أحدا، بعد ذلك ثم عثمان ثم علي وهذا المعتمد ثم بقية العشرة. نعم. لعدم ورود النص القاطع في تفضيل عثمان على علي. يقول: وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حي، فإن الزيدية الصالحية هم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه، ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام ولا دار ولا سيف يقاتلون به المسلمين، وإنما كان هذا للخوارج، تميزوا بالإمام والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين، وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعلي ومن تولاهما، والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم، ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف، فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتالهم، والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا وهي متواترة عند أهل الحديث، مثل أحاديث الرؤيا وعذاب القبر وفتنة وأحاديث الشفاعة والحوض، يعني بالضبط كأحاديث رؤية الرب عز وجل متواترة، وفتنة القبر وعذابه، وأحاديث الشفاعة وحوض النبي متواترة، فكذلك بنفس المرتبة الأحاديث الواردة في قتال الخوارج وفي قتله. وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة روى بعضها أهل السنن كأبي داود وابن ماجة، وبعض الناس يثبتها ويقويها، ومن العلماء من طعن فيها وضعفها، ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس. طيب، هنا أثر ابن عمر اللي هو مشهور أو عند صحيح الإمام مسلم يقول: فإذا لقيت أولئك أي القدرية فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وأما أثر ابن عباس فعند الحاكم وصححه وفقه الذهبي عن طاووس قال: كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية. طبعا اسم القدرية فيه شيء من العجب شوي، أنهم يسمى قدري لمن نفى القدر، وده على غير العادة، ولكن هكذا اتفقت كلمة العلماء على أن من نفى القدر أو نفى مرتبة من مرتبة القدر الأربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فهو من القدرية. قال: كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية، فقلت: إن أناسا يقولون لا قدر. قال: أو في القوم أحد منهم؟ قلت: لو كان ما كنت تصنع بهم. قال: لو كان فيهم أحد منهم لأخذت برأسي ثم قرأت عليه آية كذا وكذا، وقدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. زاد البيهقي في القدر، قال طاووس: فتمنيت أن كل قدري كان عندنا. يقول: وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المئة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك، واتبعه الشيعة، فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما وترضى عنهما، فرفضه قوم فقال: رفضتموني فسموا الرافضة. التاريخ ده مهم، يبقى أنا أعرف المعتزلة لما سموا بذلك، والقدرية لما سموا بذلك، والجهمية لما سموا بذلك، والرافضة لما سموا بذلك. فالرافضة تتولى أخا أبا جعفر محمد بن علي، والزيدية يتولون زيدا وينسبون إليه، ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية. ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم، انتبه، عن الإيمان بقدر الله. إخوانا، كلمة اللي دايما بحب أكررها باستمرار حتى بيني وبين نفسي: بداية الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله، ودوام الهداية من الله سبحانه وتعالى. يعني انت لما تيجي تنظر في مؤلفات من نفوا القدر وانكروا، وعقولهم كانت عقول راجحه، ولكن انظر كيف حرمهم الله من التوفيق. عشان كده انسان فينا مهما ادى من طاعات، ومهما لهث لسانه بذكر الله وبالشكر، ما أدى حق نعمة الثبات على الحق عليه. أي والله، فاكرين ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث المغداد بن عمرو، لما واحد مر عليه فنظر إلى عينيه وقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. فغضب المغداد فقال الرجل: على ما يغضب؟ والله ما قال الرجل إلا خير. ثم التفت المغداد وقال: على ما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه، لو حضره لا يدري ما يكون فيه. معايا رجالة؟ لا تدري، يعني فتنة نزلت وربنا سلمك منها، لا تتمنى أن تعود، لا تدري لعلك تسقط. ثم قال أي المغداد: والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في النار لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم مصدقين بنبيكم لا تعرفون إلا ربكم وقد كفيتم البلاء بغيركم؟ اللهم لك الحمد. أي أيوة والله، يعني كده لو عندك بحبوحة من الوقت اقرأ في ترجمة عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء. أنا ما وجدت لغوي متقن للغة وتفسير القرآن باللغة وبيان إعجاز اللغة كالزمخشري معروف، والرازي في مفاتيح الغيب. تقرأ فعلا تشعر بالضآلة وبالقزامة أمام هذا العالم، ولا المنخول في الأصول، ومع ذلك أهل بدعة انحرفوا. فمن أجل هذا الله يبارك فيك احكم أمرك، وده مدعاة أن نديم ذلنا لله، فقمة العبودية التذلل لله عز وجل. فتخيل كده ناس ما استوعبش يؤمن بالقضاء والقدر، عقله لم يستوعب، يقول لك إزاي ربنا قدر كل شيء ثم أرسل الرسل ثم يحاسب الناس إزاي؟ كيف تقولون أن الله خلق الجنة وخلق أهلها وعلم بأهلها ومن يدخلها بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم قبل أن يخلق شيء؟ طب إزاي؟ طب أنت الأبعد ما استوعبت، طب سلم. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى لم تستوعب عقولهم الإيمان بالقضاء والقدر. يقولوا وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهي ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع، وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهي ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي. يعني قالوا لو إحنا قلنا بقى الأمر والنهي يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم من يطيع إلا بعد أن يطيع، ومن يعصي إلا بعد من يعصي، بمعنى كان جاهل، تعالى الله عن ذلك. لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر، وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه. عشان كده، وده اللي قاله ابن القيم، اللي قاله ابن تيمية في التائية، ودي من القصائد المهمة المتين المهمة في القضاء والقدر. قال إيه؟ وأصل ضلال كل فرقة أنهم قاسوا أفعال الإله بعلته. قاس أفعال الرب على أفعال الخلق، تم ده الغلط، تم ده هو ده نفس ضلال الجهمي ونفس ضلال المعتزل ونفس ضلال الأشعري. يبقى أنت بتقيس أفعال الخلق عليك أنت، طب انت افعلت كذا لكي يكون كذا، طب الرب فعل واخفى الحكمه عنه، تقوم تقيس افعاله على افعال الخلق، حتما ستقع في الضلال. طيب، وظنوا انه اذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الامر من يطيع ومن يعصي، لانهم ظنوا ان من علم ما سيكون لم يحسن منه ان يامرهم، وهو يعلم ان المامور يعصيه ولا يطيعه. وظنوا ايضا انه اذا علم انهم يفسدون لم يحسن ان يخلق من يعلم انه يفسد. فلما بلغ قولهم بإنكار القدر للصحابة أنكروا إنكارا عظيما وتبرأوا منهم. يبقى ما فيش فهم جملة، ده راجل بينكر أصل من أصول الإيمان الست، يبقى تبرأ منه. والبراءة لا تقع إلا بالكفر وعلمنا. يعني شوف لما ابن عمر يقول أخبر هؤلاء أني بريء منهم وهم براء مني، ده الواجب علينا تجاه أي مبتدع ضل منحرف مهما كان. يقول حتى قال عبد الله بن عمر أخبر أولئك أني بريء منهم وأنهم بني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر، وذكر عن أبي حديث جبريل، وهذا أول حديث في صحيح مسلم وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أيضا مختصرا. ثم كثر الخوض في القدر، وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة، فصار مقتصدهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم، وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حزبين. النفاة يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، ودي ضلال، لأن احنا قلنا المشيئة لله واحدة، وهي مشيئة إيه؟
كونية.
أما الإرادة فنوعان، إرادة إيه؟ أحسن. شوفوا سهلة إزاي. عشان كده الواحد ساعات لما بيقرأ ويلاقي الأمور واضحة وسلسة، الإنسان بيعجز عن شكر الله أن الله سدده وألهمه الفهم الصواب. ما أنت ما أنتش أزكى من وصل ابن عطاء ولا تيجي معشاره، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الفضل والنعمة وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. يقول لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. وقابلهم الخائضون في القدر من المجبرة مثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فقالوا ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة، والأمر والنهي لا يستلزم الإرادة. وقالوا العبد لا فعل له البت ولا قدرة، بل هو الفاعل القادر فقط. وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء والصفات، يذكر عنه أنه قال لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التي يسمى بها العباد إلا القادر فقط، لأن العبد ليس بقادر. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد وصواب. وأذكركم بما ثبت عند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى أنا عندي مذهب الخوارج معروف، الرافضة عرفت كيف كانت التسمية، كذلك الجهمية، كذلك المعتزلة. الذي أريد أن تتيقنه وتوقن به أن الأفكار لا تموت بموت من اخترعها، تنتشر. يعني فكر الجبرية ينشر في بلدك للنهار، واخد بالك؟ يقول لك خلاص انت مش بتنطق بالشهادتين، حسبك، تعوز تاني. وده اللي قاله الجهمية لما قالوا الإيمان هو المعرفة فقط. مش ده كلام الجهمية؟ كون ان انت تعرف ان فيه إله هو الله وفيه الرسول هو محمد، كده انت راجل مؤمن محترم، ده كلام الجهمية، واخد بالك؟ جات المرجئة قالوا لا انت كنتوا غلطانين يا جهمية، طب الإيمان عندكم ايه؟ قالوا التصديق فقط، انت مصدق بأنه لا إله إلا محمد رسول الله، حسبك ولا تشغل بالك مطلقا. وادي بالك يا اخواننا، يبقى دي فرق ضال لابد أن تعرفها جيدا وتعرف وجه الضلال فيها حتى يتبين لك وتكون على بينة من أمرك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا بعد قليل.